الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالمهم من الأولين والآخرين. تقرر في الأسبوع الماضي أو ما قبله أن يكون ليلة الاثنين درسا في العقائد، وطبعا ليلة واحدة في الأسبوع في العقائد قد تكون غير كافية، ولكن لا يسقط الميسورة بالمعسور. فهذه الليلة نأخذ مقدمة لمعرفة ما معنى العقائد وكيف يستدل الإنسان على العقائد. العقائد يدرسها علم يسمى علم الكلام، وهناك فرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة. البعض يخلط بين علم الكلام وعلم الفلسفة بحيث أنه كلاهما يبرهن على الغاية بالبرهان العقلي، ولكن الأسلوب يختلف فيما بينهما. مقدمات الفلسفة تختلف عن مقدمات البرهان في علم الكلام. لما يختلف؟ لأن برهان علم الكلام وإن كان برهانا عقليا إلا أنه يستند في ذاته إلى الأمور الفطرية البسيطة التي لا يمكن للإنسان أن ينكرها بوجدانه. لو رجعنا إلى الوجدان فإنه يسلم بتلك الأمور، بخلاف البرهان الفلسفي فقد يبتني على مقدمات حتى بعض العلماء لا يتمكن ولا يقوى عليها إلا من كان له باع في علم الفلسفة. بل قد بعض الأحيان بعلم الفلسفة تبرهن على أمور وهمية على أنها واقع وحقيقة، وهذا الفرق بينهما. الوجدان لا يبتني البرهان على أمور وهمية بخلاف علم الفلسفة، وإن كان أساس تأسيس علم الفلسفة كان هو بيان غاية من الأشياء، هدفية الأشياء، إلا أنه توسع كما في الرواية العلم نقطة وسعها أو كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون، أنه وسعوا فيها بما ليس من العلم، هذا المراد من الرواية. فهنا هذا كتاب أحسن الحديث للشيخ باقر العصفور، في مقدمته تكلم عن هذا الأمر بشكل مختصر، فأحببت أن نجعل مقدمة البحث علم العقائد أن تكون هذه المقدمة هي ما نبدأ بها، ثم بعد ذلك نبدأ في كتاب محاسن الاعتقاد للشيخ رحمة الله عليه. طبعا في أمر بس من باب التنبيه، كتاب محاسن الاعتقاد المطبوع مو النسخة الحجرية، المطبوع هذا فيه مبحث محذوف منه، مبحث الإمامة محذوف من الكتاب، أما بالنسبة للمخطوط فمبحث الإمامة موجود فيه. إذا وصلنا إحنا لمبحث الإمامة بنحاول قبل ما نوصل إلى أنه يصف ويطبع ولو بشكل يعني بسيط، مو بالتحقيق ولكن بحيث أنه يخرج إلى الناس ويمكن قراءته. قال في المقدمة: وفيها جهات من الحديث، الأولى قد تواترت الأخبار لفظيا ومعنويا، تدعمها آي من القرآن المجيد بالحث على تحصيل العلم، وأكدت بطلبه بما ليس فوقه مزيد. والرسول العظيم صلى الله عليه وآله قد أهاب بالأمة جمعاء إليه، فقال صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، كناية عن طلبه طوال الأعمار وأمدها. وقال صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو بالصين، كناية عن طلبه في جميع الأمصار وأبعدها. فالحديث الأول لعموم الزمان، والثاني رواية الثانية لعموم المكان. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا أحب أن أرى الشاب منكم غاديا إلا في حالتين. الإمام يتمنى أن يرى الشاب من شيعته متوجه إلى أمرين، غاديا يعني ماضيا أو سائرا، في حالتين: إما عالما، أما أن يكون حاله من العلماء، أو متعلما، بعد الصنف الآخر ما يريده جاهل. إما أن يكون الإنسان عالم في الحياة، أو يكون متعلما، أو يكون جاهل. إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعى. إما عالما أو متعلما، وإن لم يفعل فرط، وإن فرط أثم، وإن أثم دخل النار. وهذه مشكلة، يعني كثير من الناس لا يلتفت إليه، يقول لك أنا مو لازم أتعلم الأحكام الشرعية، وقت اللي أحتاج الحكم الشرعي أسأل عن. هي مو مسألة أنه العلم فريضة. شنو معنى فريضة؟ إن لم نقل بالوجوب فهو الاستحباب المؤكد. ثانيا، أن العلم كمال ليس ناقص، فالإنسان إذا لم يتعلم كان ناقصا، وإذا كان ناقصا لم يبلغ غايات من الكمال. فعدم التعلم يؤدي إلى التفريط، والتفريط يؤدي إلى الوقوع في الإثم، والإثم يجر الإنسان إلى النار. والمراد من العلم في هذه الأحاديث، كثير يقول لك اطلب العلم ولو في الصين، بعضهم يفتح لك بحث كامل يقول لك هنا ليس المراد من العلم لازم بس العلوم حوزوية، لا حتى علم الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلم الفلك والجيولوجيا، وهذه كلها من العلوم اللي شملتها الروايات. طيب علم الجيولوجيا لو إنسان ما عرف يثم. والمراد من العلم في هذه الأحاديث علوم الدين التي يبتني عليها التكليف والمعرفة، التي سمى القرآن المجيد طلبها النفر. زين، هذا النفر هو الجهاد، عندنا جهاد في المعركة، وعندنا جهاد في ساحة العلم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، من كل فرقة طائفة يطلع، مو كل الناس تقدر تطلع، فتطلع طائفة تتفقه وترجع، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. التي سمى القرآن المجيد طلبها النفر الآخر في من جهاد المسلمين، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، بل قد استفاضت الأخبار في أن المداد الراشح من أقلام هذه الفرقة التي تنفر، وهم جلوس على الأرائك، أجل وأفضل من الدم السافح من جراح أولئك وهم في المعارك. بمعنى أن جهاد العلم أفضل من جهاد الحرب، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. والشاهد بأن المراد من العلم هو معارف الدين، قوله صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة أو ثلاث: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. حصر العلم في ثلاثة أمور، إنما أداة حصر، إنما العلم في ثلاث: آية محكمة، والمحكم بعد الإنسان عليه أن يعمل به، لا يقول والله أنا ما أقدر، أو لا، فريضة عادلة، بمعنى أن الإنسان لا يكلف إلا ما كان في وسعه ومقدوره. في الفريضة العادلة يعني أن تكون في مقدور الإنسان، أما إذا كانت ليس مقدور هو غير مكلف بها العاجز. وسنة قائمة، سنة قائمة يعني شرعها الله أو النبي صلى الله عليه وآله بالعمل بها. أما لو كانت سنة مندرسة، مثل الآن تقرأ القرآن وسيدا وحصورا نبي الله يحيى، ما تزوج، تقول والله أنا أريد أقتدي بسنة نبي الله يحيى، ما بتزوج، ده هذه السنة مندرسة مي قائمة. جاء الإسلام أقام سنة أخرى، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي، لأن هذه هي المقصد من رسالته صلى الله عليه وآله والهدف لدعوته، فإن مقصده توجيه العباد اتجاه المعبود والاتحاد في النظام وصرفهم عن الجحود والانقسام. طبعا هنا التعبير الاتحاد في النظام بمعنى أن الإنسان له سير منتظم إلى الله عز وجل إذا أخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، أما إذا ابتعد فهو يتخبط، مثل الإنسان يمكن يوصل ويمكن واحد طالع ما يدري، يريد يقصر بلدة ما يعرف الطريق، مشي ممكن هذا الطريق يوصله وممكن الطريق هذا يتوه به، بخلاف لما يمشي مع دليل فإنه سيره يكون منتظما. وليس معنى ذلك الحط من كرامة العلوم الدنيوية الأخرى، مو هذا معنى أن العلوم الأخرى مو مهمة ومفيدة، علم الطبع مهم ومفيد، فالإنسان يستفيد من علم الفلك مهم ومفيد، القرآن ذكر هذا الشيء زين. وبدائع الفطن التي أنتجت المخترعات الجديدة والمصطنعات الحميدة التي مهلت الراحة للبشر في السفر والحضر وطوحت عنهم كل جهد ونصب وقوضت بكل كد وتعب. الآن عندنا وسائل كثيرة، لولاها لكان الناس في تعب وفي شقاء. يعني مثلا على فرض المثال أضرب لكم، لولا أنه الآن موجود السيارات، في أحد يتعنى يطلع رحلة يروح هافمون؟ تروح؟ تتعرف الآن مشوارك من الهافمون لو بتطلع مشي ايش قد تاخذ؟ الآن من كربلاء إلى من النجف إلى كربلاء 84 كيلو، كم تأخذ فيها؟ كم؟ تأخذ 3 يعني مع الراحة. إذا الإنسان بيستريح إلى على الأقل 4 ساعات بياخذها في يوم ونصف، إذا بيستريح لأربع ساعات في مشي وباقي ماشي، إذا بيستريح أكثر بياخذها في يومين ونصف، إلى على أنه كنوم الطبيعي بيأخذ في يومين ونصف 84 كيلو، من هنا هاف كم كيلو؟ إلى الجويل، يلا إلى الجويل نفس المسافة، بتطلع رحلة تقول يلا نطلع رحلة الجويل وتقعد لك اليومين هناك ترى ترجع نفس المشوار، لكن الآن بالسيارة دقيقتين وانت نص ساعة وانت واصل. كلا بل لأن دواعي أهل الدنيا لأمور الدنيا نشيطة دانية وهم مدفوعون إليها بكل بدافع نفساني فهي داعية نفسها بنفسها. ليش يقول لك أن الشيخ باقر يقول لك ليش الله ما أمرك بالعلوم الدنيوية؟ دواعي الدنيا هي ترفعك إليها بنفسها، ما يحتاج بعد أمر. الحاجة أم الاختراع. داعية نفسها بنفسها على الضد من علوم الدين والآخرة، فإن بواعثها نائية. الباعث لك هو الفوز بالجنة والفوز بالرضوان، أمر بعيد ما بتحصله في يوم وليلة. زين، بواعثها نائية ووانية، بطيئة مو سريعة. وقد بعث الله جل ذكره ورسله الكرام دعاة إليها وإذناء عليها، وأنزل شرائعه المقدسة للتبشير بسعادتها والتحذير من مجانبتها، وقد بلغوها سلام الله عليهم بأحسن البلاغ وأرشدوا إليها الأمم والأتباع. وأشار صلى الله عليه وآله بالآية المحكمة إلى العلم بأصول الدين والعقائد القلبية يعني الفطرية، وبالفريضة العادلة لعلم الأخلاق الفاضلة وكرائم النفوس، وبالسنة القائمة علم الأحكام المتعلقة بالقوالب والأبدان التي بها قوام الإنسان واستقامته في دنياه وعاقبته. فهنا الشيخ فسر الرواية بأنه قوله آية محكمة بأن المراد بها أصول الدين، فالمحكمة الذي لا تشابه فيه. ولذلك قلنا أن أصول الدين مبتنى على الأدلة الفطرية، والفطرة السليمة لا يكون فيها تشابه أو ما يعبر عنها بدليل الوجدان. ولذلك الواحد يقول أن عادة العلماء لما يريد يحتج يقول ويدل على ذلك الوجدان، بعد يقول دل الوجدان بعد تناقش في الوجدان مشكلة، إلا إذا كان أنه أصل الوجدان ليس ثابتا فيها وليس مما هو دليل عليها. لك أمر آخر في الرياضيات يقول وجدان، ما عندي في الرياضيات وجدان بعد. وفسر الفريضة العادلة بعلم الأخلاق الفاضل، زين، أو ما يتعلق بعلم النفوس، وبالسنة القائمة هي الأحكام المتعلقة بالقوالب والأبدان عن الأحكام الشرعية التعلق بحياة الإنسان. الجهة الثانية من جهات الحديث في المقدمة في أن المراد من أصول الدين هي التوحيد والعدل والرسالة والإمامة والمعاد في يوم القيامة. طبعا هذه أساسيات علم أصول الدين، هناك أبحاث تتفرع على كل واحد. بيجينا علم التوحيد له تفريعات، بيجينا العدل له تفريعات، بيجينا أيضا الرسالة لها تفريعات، وهكذا. ومن العلم بها الاعتقاد بالإله وبوحدانيته والإقرار بعدله والاعتراف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله للناس كافة، وبأنه مو بس تعترف بأنه نبي، لا، للناس كافة، وبإمامة الأئمة الاثنى عشر ووصايتهم من عنده، وبمعاد البشر في يوم معاد وحشرهم في المحشر للحساب، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الكافرون ويجزي الكافرون النار. وقد هدانا الله عز وجل إلى عرفان هذه المعارف نتيجة أصل واحد من هذه الأصول هو قطبها الذي عليه المدار، وهو الاعتراف بإله كون الكون وما حواه. بعد ما يجي واحد يبحث إليه مبحث العدل هو ما يعترف بالتوحيد، يبحث إليه رسالة هو ما يقر بالله عز وجل، يبحث إليه الإمامة هو ما يقر بال. فلابد أولا أن يؤسس الأمر على التوحيد، فقطب رحى هذه المباحث كلها هو التوحيد أولا. وما حواه والمبدأ الأول ومسبب كل الأسباب، وهذا أمر فطري جلي أو جبلي تشهد به بداهة العقول ويعيه الوجدان من كل إنسان، فإنه يعي من نفسه أنه حادث مثل سائر الحوادث، وبأدنى التفات يعتقد جازما بأن له موجد غير نفسه. أنا ما صلت من نفسي قطعا، هناك من أوجدني. وغير سائر الحادثات لأنها مثله، أيضا هذه الحوادث الخارجية بما أنها حادثة فليست هي التي أوجدتني وأحدثتني، لأنها مثله في الحدثان. وإذا فكر أقل تفكير في عجائب تراكيبها وخصائص منافعها علم علم اليقين بأنه عليم حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من باب المناسبة يذكر هذه القضية، أنه جاء ملحد إلى بلد من البلدان العربية في مصر. هذا الملحد طرح نظرية أنه لا يمكن أن يكون شيء موجود ولا يرى ولا يرى. طبعا بعضهم يقول لك العقل لا يرى معناته غير موجود، لا شيخ راسه وطلع ويقول لك راويك عقلك يعني. شاهد كان أحد المسلمين موجود، وهذا طبعا الأجنبي كان أستاذ جامعي وطرح هذه النظرية ووسعها في جامعة القاهرة. أحد المسلمين موجود فقال لي أنا راح أثبت لك العكس، لكن نحتاج أنه هذا يتم على نحو الجامعة ككل. طبعا هذا أستاذ الملحد قال لي إيه أفضل حتى أنا أثبت خلاف ما تريد، وهذا ينفعني أكثر مما يضرني. فقال لي إذن إحنا نعقد احتفال يكون إلى على شط النهر، وهناك يصير بيننا الحوار على الهواء الطلق يكون أفضل، وأفضل يكون يوم الجمعة، أفضل يكون يوم الجمعة يوم إجازة ولكن ما عنده أي ارتباط فيكون حاضر. فعلا هذا الأستاذ جاء وقت الاحتفال من أول الوقت والناس بدأت تجتمع، هذا المسلم تأخر ما يجي في أول الوقت، إلى أن صار هذا الأستاذ قال أنتم الآن وضح إليكم من هو على حق، وأن هذا إنسان تهرب وأنه ما راح يجي، لأن لا يمكن إثبات ما لا يرى وما لا يحس وما لا يدرك. بعد لحظات إجا وهو في حالة ركيب يعني قلت نحن ينافغ، فسأله إيش فيك ليش تأخرت؟ قال يعني شفت أمر عجيب وغريب لذلك أنا تأخرت عليكم. قال لي هذا الأستاذ شنو شفت؟ قال أنا أسكن طبعا في الضفة الأخرى من النهر، ولما جيت يوم الجمعة ما في أحد يشتغل، فما وجدت واحد يوصلني بال، فاضطريت أن أتأخر حتى أنتظر أحد، فوجدت الشجرة سقطت من نفسها فتكسرت إلى ألواح، ثم اجتمعت تلك الألواح بنفسها واصطفت على هيئة قارب، فنزل ذلك القارب في الماء، ثم صعدت عليه وأوصلني إلى الضفة بنفسه. الأستاذ يضحك، الأستاذ يضحك وقال أنت يعني تفتكر أغبياء الناس تسخر علينا، شجرة تطيح بنفسها تتكسر تجتمع، ما ممكن هذا يصدق عقل يعني، جيب لنا أخبار إذا أنت بعقليتك هذا شلون تثبت أن الله موجود؟ ضحك هذا قال لي لأن أنت ما تصدق إن شجرة تطيح من نفسها وقارب يتكون بنفسه ويتحرك في البحر بنفسه وتصدق بأن هذا الكون كله انوجد بنفسه ومنتظم بنفسه ويتحرك بنفسه. فإما أن هذا الأمر غير معقول وهذا الأمر يصير غير معقول، أو هذا معقول وهذا معقول. فلا بد إذن للقارب من صانع، لا بد للشجرة من مسقط، لا بد للألواح من مجمع ومنظم. كل هذا تحتاج إلى إنسان يقوم بها، كذلك هذا الكون يحتاج إلى من يقوم عليه وعلى شؤونه بحيث يكون بهذا النظام وبهذا الترتيب. هذا دليل فطري بسيط ما يحتاج إلى جابة برهان عقلي ولا خمس أسداس ولا هم يحزنون. ومن البديهي الواضح أن العليم لا بد أن يكون حيا قديرا، العليم حيا قديرا. طبعا هذا بيجينا في محاسن الاعتقاد، هذا المعنى شنو معناته العالم؟ فسروا العالم بهو العالم الحي القادر، وفسروا بعدين الحي هو العالم القادر، بيجينا هناك النقاش فيها. قال صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الاعتقاد بوجود باريه ودين الحق. ويرشد إلى أن المراد بالفطرة ما قلناه إرداف الجملة الأولى بقوله صلى الله عليه وآله: حتى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه. فالإنسان لو ترك على حاله كان يسير إلى الله بفطرته، ولكن البيئة اللي يعيش فيها تكون هي الحاكمة على توجهه، لأنه تغلب الفطرة. الفطرة أمر وجداني طبيعي، لكن البيئة تخصل هذا يولد في الهند يشوف أبوه يعبد الفيران ومت يعبد الفيران بعد يطلع الحال من بعض عند الفيران شيء مقدس. هذا تشوف بعض الأطباء يعني واصلين مستويات عالية، وتالي تشوف تروح لبيته وقالت يقدس لي الفيران يعبده. يعني تقترن هذه الفطرة السليمة بتغرير الشيطان الغرور بوسوسته ومعاشرة الإنسان لأهله الذين غلوا في حب أسلافهم وصلحائهم لما رسخ حبهم في قلوبهم فمثلوهم ثم عبدوهم وأبدعوا بذلك عبادة الأوثان، فصار على الفطرة السليمة درنا وغبار، فصارت بعد ذلك سقيمة. ولطف الله سبحانه وهو اللطيف الخبير فأرسل رسله الكرام لإنجلاء ذلك الرين والدرن الذي كدر صفاء تلك القلوب نقية، فأرشدوا الخلق ووجهوا ضمائرهم تجاه الحق والصواب من الاعتقاد بالله وتوحيده بالدعوة الحسنة، ليرتفع حجاب الشبه وستار الإغواء فيعرفه من كان به من الجاحدين ويوحده من كان به من المشركين، إلا من غلبت عليه شقوته وحقت عليه كلمة العذاب. وبعد أن تم هذا الأساس بالنسبة إلى جل الناس على ضوء الفطرة السليمة من الأدناس، وفي البعض الآخر بالتوجيه والإرشاد من الرسل الذين برهنت المعجزة على صدقهم ومنها القرآن الكريم الذي هو المعجز الخالد الوحيد وأظهر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وقد تحدى به فطاحل الفصحاء فأعجزهم أن يأتوا بآية واحدة من مثله فإذا هم فاشلون. فصار هذا المعجز الخالد شاهدا لنفسه بأنه من لدن الرب العظيم، وشاهد صدق على رسالة النبي الكريم وهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لا إله إلا أنا قائما بالقسط. قد دلت بصراحة مضافة إلى دلالتها على توحيد الإله ونفي أي إله سواه، دلت على توصيفه بالعدل وأنه قائم بالقسط وهو ثاني أصول الدين. كما أن في القرآن الكريم صفات الله سبحانه الثبوتية وهي صفات الجمال وهي 99 اسما، التي جاء فيها الأثر أن من أحصاها من البشر دخل الجنة. بعضهم يقولك من أحصاها من البشر يعني حفظها كما هي حتى لو ما كان يفهم معانيها دخل الجنة، لا، وهذا المراد. من أحصى الإحصاء ليس أنه مجرد الحفظ، إنما الإحصاء هي المعرفة حقيقة، أن يكون عارفا بكل هذه أسماء ما معناها. وهي تفصيل الصفات الثلاث العينية، الحياة والعلم والقدرة، وفيها الصفات أيضا السلبية، صفات الجلال، أن صفات الله صفات كمال وصفات جلال. صفات الكمال ما تبين كمال الله عز وجل، وصفات الجلال ما تنزه عن كل نقص. وهي الصفات التي يمتنع اتصاف الباري بها ويجب نفيها منه وسلبها عنه. بعضهم يسمون صفات سلبية، ليش الله عنده صفات سلبية؟ صفات سلبية يعني بمعنى الصفات التي تسلب عن الله، مو أنه يوصف بها الله عز وجل وهي سلبية. مثلا نحن نقول فلان هذا عنده بعض الصفات السلبية، شنو؟ نقول والله حمود، صفة سلبية، بخيل، صفة سلبية، هذه وصف بها. المراد هنا بالصفات السلبية هو تنزيه الله عنها، مو وصفه بها. فالمنظار يعني صفات سلبية يعني سلبها عن، نزعها عن، مو سلبية بمقابل الإيجابية يعني. شقد باقي عندنا؟ أنا ما أشوف الساعة، لأن كم؟ 7:15 زين، باقي عندنا ربع ساعة. وسلبها عنه ومرجعها إلى التنزيه، إلى تنزيه الباري عن كل ما لا يليق بجلاله، مثل الشرك والكفر والضد والجسمية والتركيب، التي فصلتها 223 آية، جمعت أصولها أو جمعت أصولها سورة الإخلاص، وعنونتها آية تبارك ربك ذو الجلال والإكرام. فإن ذو الجلال تنزيه، والإكرام هو صفات الكمال أو ما يعبر عن الصفات الثبوتية. وفي القرآن ذكر مفصل عن الأصل الرابع وهو المعاد، والإدلال عليه، وعن مواقف المحشر والميزان والصراط، ودرجات الجنة وأنواع نعيمها المقيم، ودركات جهنم وعذابها الأليم. تضمنت بيان ذلك 851 آية في القرآن. وفي القرآن آيات بينات تشير إلى إمامة الأئمة وحتى قيام القائم ووصايتهم بالإجمال، ونص النبي صلى الله عليه وآله بالتفصيل والبيان. فقد عرفنا أصول بالوفاء والتمام بدلالة من رب العالمين، وبدون حاجة إلى أدلة الفلاسفة وأصحاب الكلام. لا أريد حين هنا أبين أنه علم الكلام يمكن الاستدلال على عليه كله من الآيات القرآن الكريم، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة والمعاد، كله بالإمكان الاستدلال عليه بآيات القرآن الكريم، ولا حاجة إلى أمر آخر. بيجينا النقاش هل يمكن جعل القرآن دليلا أو لا يمكن جعله دليلا، هذا إذا وصلنا راح يكون النقاش فيه. فقد عرفنا أصول الدين بالوفاء والتمام بدلالة من رب العالمين وبدون حاجة إلى أدلة الفلاسفة وأصحاب الكلام، بل إن خطر هذه لعامة الناس أكثر من نفعها، كما اعترف بذلك جمع من أهل الفن والمتخصصين، وهذا المقدار كاف لحصول الإيمان للمكلف وصحة إطلاق المؤمن عليه، لترتيب أحكام المؤمن عليه ولتصح أعماله وعبادته التي كلف بها في سائر مكلفين. طبعا مسألة الخطر وين تكمن؟ هذه فعلا ما ذكره الشيخ صحيح. عندنا الآن من المتأخرين اللي يعتبر في الحوزة من الفلاسفة زين التي يعتمد كتبهم الآخن صاحب الكفاية، فيلسوف كان، ما كان إنسانا عاديا. رغم هذا لما إجا وكتب كتاب الكفاية في آخر المطاف وصل، لأنه اتبع الفلسفة وصل إلى القول بالجبر. قال وإلى ها هنا ينكسر القلم، وصل إلى أنه الله عز وجل يجبر العباد، العباد مو مخيرين، ولذلك ما أكمل بعدين، قال إلى ها هنا ينكسر القلم، بعد ما أقدر أتابع بحثي، لأن بحسب تتبع المقدمات اللي أنا أمشي عليها إن أنا أكون جبريا، فبعد أوقف عن هالحل وما أتمم. هذا من خطر الفلسفة. شنو؟ لو كمل كان بلان في الحوزة بل وما ما خلص منه. وفوق هذه الدرجة درجات ومقامات للسالكين لا تحصل بقوة البراهين، وإنما طريق تحصيلها منحصر بتخلية الباطن من الرذائل وتحليته بالفضائل ومتابعة الشرع المبين وملازمة التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في الحديث النبوي أيضا من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه، وفيه من علم وعمل وراثة الله، وفيه من علم وعمل ورثه الله علم ما لم يعلم، ومثل ذلك مثل من يمشي بسراج في ظلمة، يعني من يتبع ما أنزل الله عز وجل مثل من يمشي بسراج في ظلام، لأن القرآن كتاب حق يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكلما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها، فيصير ذلك المشي سببا لإضاءة قطعة أخرى منه. وهكذا العلم بمنزلة السراج والعمل بمنزلة المشي، هذا فيما يخص الإنسان ويتعين عليه بالخصوص. أما من كان مكلفا بإبطال شبه الملحدين وتشكيكات المعاندين وأعداء الدين، فلا جرم يلزمه التوسع في معرفته ببراهين المتكلمين والتضلع فيها ليتسلح بها لقمع المفسدين، على أن هذه جلها بل كلها مقتبسة من أحاديث أهل البيت وآثارهم، فإنهم عيبة العلم وخزنته، وقد صعدوا ذر الحقائق بأقدام النبوة والولاية ونوروا 7 طبقات أعلام الفتوة بالهداية. ومن أراد أن يختبر صحة ما أقول فعليه بمطالعة كتاب الشارح والحجة لمؤلفه العلامة الشيخ حسين قدس سره، فإنه قد سلك فيه تلك المحجة. القول الشارح يعني أنه برهن فيه من القرآن والروايات، وبرهن أيضا فيه بالعقليات، دمج بين الأمرين في كتاب القول الشارح. أما مع ذلك من تفاصيل مسائل الأصول الخمسة مثل معرفة عينية صفات الباري تعالى لذاته، ومثل كيفية علم الإمام، ومثل عذاب البرزخ وثوابه وما إلى ذلك، فلا يجب معرفته، وإنما يجب الإذعان بها إذا عرفتها، ولا يجب العرفان على نحو التفصيل. بخلاف الأصول فإنه يجب معرفتها كما يجب الإذعان بها والإيقان. إلى ها هنا تنتهي مقدمة الشيخ في مسألة علم الكلام. إذا أكو استيضاح أو اقتراح شيء نظرة
تدخل ما يعني. سؤال، من اللي حدد الأصول هذه
التي حددتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل شيء له أساس، أساس الدين ما هو؟
لا أقصد يعني هل هي رواية من عند المعصوم أن الأصول الخمسة، أو أن العلماء؟
طبعا مسألة الأصول الخمسة اتفق العلماء على ثلاثة لا غبار عليهم بين المسلمين ككل، وهي التوحيد أصل، العدل أصل، والمعاد أصل. اختلفوا في مسألة النبوة والإمامة، هل أن النبوة والإمامة أصل أم ليسوا بأصول؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، القرآن يأصل إلى النبوة، القرآن يأصل إلى النبوة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيأصل إلى النبوة فيه. طيب هذا احنا الإشكالية اللي بيجي من ناحية العقلاء، أنه كيف يؤصل القرآن وهو لا يثبت إلا بعد ثبوت النبوة؟ فثبت أول النبوة ثم بعد ذلك يثبت القرآن. فالقرآن إذا كان يؤصل فتأصيله على نحو النص غير مقبول، إذا كان تأصيله على نحو الدليل العقلي فلا بد من البرهنة عليه. فلذلك راح يجينا أنه إن برهن على التوحيد ثم أن دلل على صحة ذلك البرهان بموافقة شنو؟ القرآن، بموافقة القرآن. هنا بس بطرح إشكال بيشكلوا عليكم تون الأخباريين به، تقولون بأن العقل ليس بحجة وليس دليل، ولا يمكن إثبات الأصول إلا بالعقل. يقول لي القرآن ورواياته، وش ثبت الله أنه موجود وأنه واحد وكذا؟ التالي نؤمن بالرسالة، التالي بنؤمن بالروايات القرآن، فكيف أصل الدين لا يتم إلا بالعقل؟ وفي الفروع أصول الدين مقبول العقل عندكم، وفي الفروع غير مقبول. ما يكون جوابكم؟ الله استخارة استصلفون. الجواب هكذا، قبل أن نأتي إلى الفروع إلى القرآن والروايات لسنا منهيين عن استعمال العقل. فالعقل قبل ما أؤمن بالله أنا أقدر استعمل عقلي، ولست منهي عن استعمال العقل في إثبات الله. لذلك أنا أستدل على وجود الله بالعقل، أستدل على عدالة الله بالعقل، أستدل على بعثة الأنبياء أيضا بالعقل، على معرفة الإمام بالعقل، على المعاد بالعقل. لما أنا جيت إلى مسألة الأحكام وثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، النبي بأي شيء ثبتت نبوته؟ بالمعجزة. ما هي المعجزة؟ القرآن. هذا المعجزة الذي عجز الناس عن الإتيان بآية من مثله يقول لك لا لا تستعمل عقلك. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يجيب حكم من عنده، وهو أكمل الخلق، يعني العقل الكامل هو النبي صلى الله عليه. أول ما خلق الله العقل فسروه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أن يأتي بحكم من ذات نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني جاب شيء نسب إلينا وهو مو من عندنا، شو سوي يا الله؟ لا أخذنا منه باليمين ولا قطعنا منه الوتين. تهديد. وفي نفس الوقت يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليش؟ يقول لأن هذا الرسول لا يمكن أن يأتي بشيء وما ينطق عن الهوى، وإحنا عصمنا أن يقع منه الخطأ. فإذا بعد أن جاء القرآن هو اللي منعنا أن نأتي بدليل من العقل في الأحكام. إن السنة إذا قيست محقت، ليس أبعد من عقول الرجال في فهم القرآن. ثم إذا قلنا بحجية العقل، حجية إدراكية وليس حجية التشريع، وهذا اللي أشار إليه قبل فترة جوادي آمري بأن العقل والإجماع ليس بحجة، وإنما هما كاشفان ومدركان وليس مشرعان، فما جاب شيء جديد. شنو؟ صحيح، يميز العقل والصواب بأن يكون هناك عليه اشتباهات. بعض الأحيان يجي اشتباهات فما تميز الحق من الصواب. لأنه يجلس ويفتي. ليش؟ لأنه عنده ما يمكن أن يفتي الناس به من علم. انظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا، لولا، شوف الرواية عن الصادق صلى الله عليه وسلم، لولا محمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد العجلي وأبو بصير بن البختري لن درست السنة. يعني مو شيء بسيط. الإمام يقول لو مثلا كان ما موجودة سنة النبي صلى الله عليه وسلم درس. فهذا لما يقعدوا في المسجد ما هذا ما هو مسألة اجتهاد، يأخذ الأمر من الإمام مباشرة عدم اجتهاد. يعني ما يحتاج يجتهد ويقول لك والله لا هذه الرواية شنو معناها، ما فهم معناها يجي للإمام، شنو تقصد بالقول؟ يفسر له الإمام. رغم هذا يقول للإمام أنا أحب أن تفتي، لأنه ما بيفتي إلا بما يعلم. هذا سابقا، اما الان لا، الفلسفه موجوده في الحوزه وبكثره،
وحتى على مستوى البلد يعني اذا واحد يعرفون
الفلسفه
تبتدي
المشاكل والتهميش بالنسبه لشخص معين. لا شوف، يعني هي في البلد الان لها سوق الفلسفه، لها سوق زين ولها معارضين، لها سوق ولها معارضين، كل شيء له سوق. في الحوزة كان فترة زمنية مثلا لما كان بروجردي في قوم كان يمنع تدريس الفلسفة. لما نجل قول بيقاني وأيضا صار زعيم الحوزة، مو بس يمنع، كان ما يعطي طالب العلم شهرية إذا كان يدرس فلسفة، إلى حد أن ولد السيد جواد جو إليه قالوا له نباك درسنا منظومة السبزواري، قال لهم أنا أدرسكم بشرطين. قال له شنو؟ قال الشرط الأول إن أبوي ما يدري. أول شرط إن أبوي ما يدري إن أنا أدرس الفلسفة. شرط الثاني قبل ما نبدأ درس الفلسفة نأخذ رواية ونشرحها. قالوا الشرط الأول عرفنا إن أبوك ما يقبل بدرس الفلسفة، لكن الشرط الثاني شنو الغاية؟ قال اشتهر عن المنظومة ما درسها إنسان إلا ووقع في بلية. فيقول على الأقل أنا أخذ رواية هذا الدرس، مو بس درس فلسفة، درس حديث وفلسفة. فعندنا ما يدفع البلاء أنه ليس درس فلسفة خالص. ما تحتاج إلى فلسفة حتى ترجع، تحتاج إلى أمر فطري وترجع. فلسفة أمر فطري، مو أمر وجداني فطري، مو شيء ينكر الإنسان، يعني أمر بسيط جدا. في أنواع، واحد يقول لك الثلج حار، الثلج حار، صور الثلج حار يعني الثلج بارد زين، لكن يحرق. الإحراق ليست صفة متعلقة فقط بالنار، شوف الإحراق صفة، ممكن يصير من الثلج، ممكن يكون من تيزاب، ممكن يكون من أشياء كثيرة. فالإحراق ليس صفة ملازمة إلى النار والحرارة، ممكن يكون حار غير محرق. الفلفل حار يحرق.